والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أولا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله لا يشكر الناس، فإن يشكر الخطيب على خطبته خيرا فقد أجاد فيها وأفاد. وهذه النقول التي نقلها ذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الشاطبي والعلامة ابن القيم رحمه الله، والإمام ابن الحاج في كتاب المدخل، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من أشرطته وكتبه. والبدعة شأنها كبير وأمرها عظيم. يقول الشاطبي: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد منها الزيادة في التعبد. فالمبتدع إنما يريد الحق، ويريد أن يصيب كبد الحقيقة، ويريد أن يأتي الأمر على وجهه، لكن ليس كل مريد للخير يصيبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: والله ما أردنا إلا خيرا. قال: كم مريد للخير لم يبلغ. فجميع المبتدعة يريدون الطريق إلى الجنة، لكن هيهات هيهات. وينبغي أن تكون مساجد أهل السنة في هذا الزمان لا تخلو خطبة من تعظيم أمر البدعة والتحذير منها، لأن الحق التبس بالباطل فيها. ومن أعظم أولئك المبتدعة الصوفية بجميع طرقهم ومسمياتهم، فهم رؤوس البدعة في هذا الزمان. وما حصل على يديهم من الضلال والفتنة عن الدين الحق الذي بعث الله به نبيه لا يمكن أن يتصوره إنسان. وما حصل من الشرخ وما حصل من الضلال بسبب أولئك، وقد صنف علماؤنا أئمة السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والصنعاني والشوكاني كتبا في الرد عليهم وبيان حالهم. لكن جاءنا مبتدعا من لون آخر لا يقلون خطورة عن أولئك، والخطورة من جهة أنهم يلتبس أمرهم على طالب العلم، ويلتبس أمرهم على الداعية وعلى الخطيب، لكن لا يلتبس على العالم. سواء الكلام ده كله، يلتبس أمرهم على طالب العلم والشاب في هذه الدعوة، ويلتبس أمرهم على كثير من الدعاة، لأن المظهر الخارجي يشبه مظهر أهل السنة: اللحية والجلباب قصير والذؤابة، وأحيانا الساعة باليمين، وربما يتكلم في قضايا التوحيد، وربما يتكلم في بعض الأمور، وله أشرطة قرآنية سارت بها الركبان. أقول لك: لا شايل عار، ولا عنده كشاكيش، ولا بس أخضر ولا أصفر ولا شيء. كيف يكون هذا الشخص مبتدئ والتبس الحق بالباطل؟ ولذلك مكمن الخطر في هذا الباب، فهو مزلة أقدام ومظلة أفهام. حتى من تأثير هؤلاء على الساحة الدعوية أنه لحق بهم ركب غير قليل من أهل السنة، وصاروا على منهج هؤلاء. بل من الدعاة الذين كانوا قد درسوا في معاهد هذه الدعوة المباركة وهو في ركب هؤلاء، إما بفتنة الشهوات أو بفتنة الشهوات والمال وغير ذلك. فالتبس أمرهم على كثير من الناس، وشاركهم طائفة من الدعاة من أهل السنة، وأنا عجبي لا ينقضي من هذا الأمر، عجبي لا ينقضي من هذا الأمر. كيف تورط هؤلاء في مصاحبة أولئك وفي مجالسة أولئك وفي مخالطة أولئك، والسلف حذروا تحذيرا شديدا من هؤلاء، حتى قال بعض السلف وهو الإمام أحمد رحمه الله، قالوا يا أبا عبد الله الحسن بن صالح، فقال الحسن بن صالح لا يجلس عليه، لا يجلس عليه. من الحسن بن صالح؟ لو جاءنا اليوم الحسن بن صالح لاتبعه من الناس ما لا يمكن أن يسترهم ذيل ولا يغطيهم ليل. الأمة الليلة كان جاء الحسن بن صالح كلهم يصيرون إيش؟ شيعة رافض. وكان الإمام أحمد يتعجب من عبادته وتنسكه وذكره لله وسمته، ومع ذلك قال الذهبي رحمه الله بلغ النهاية في التعبد والتنسك وحفظ اللسان، وكان آية في العلم، وكان آية في الذكاء والفطنة، وكان صاحب بدعة. وكان السلف ينهون عن مجالسته. مسألة أخرى، ما من صاحب بدعة اتبعه خلق في عهد السلف إلا وكان صاحب لسان، دي كمان برضو من أسباب الفتن. يقول ابن تيمية رحمه الله راجع كتاب الاستقامة المجلد الثاني، يقول ما من صاحب بدعة اتبعه فئام من الناس وضلوا به عن السنة إلا وكان صاحب لسان، وإلى اليوم لا أعلم أحدا من أهل البدع المعروفين الذين نهوا السلف عن مجالستهم ومخالطتهم إلا وكان صاحب لسان. الله أكبر، كلهم كانوا على هذا الوصف، واليوم برضو على هذا الوصف. يقول لك والله استسمع عليه تسكر عليه، فر 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 فر، ويأتي بالآيات والأحاديث. يقول لك ده برضو مبتدئ، هاي مبتدئ. ما من صاحب بدعة إلا وكان صاحب لسان. الذهبي يعضد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول انظر إلى ابن أبي دؤاد، وانظر إلى واصل ابن عطاء، وانظر إلى الحارث بن أسد المحاسب، وانظر إلى الحسن بن صالح، وانظر إلى عمرو بن عبيد، حتى ذكر نحو من 50 رجلا كلهم صاحب لسان. بل قال الذهبي أزيد على كلام شيخنا فأقول ما منهم إلا وصاحب لسان وقرآن. إلا صاحب لسان أو قرآن. وفتش الليلة لما ركت من القرآن تلقى صاحب لسان، فكيت صاحب اللسان تلقى قرآن. ما من أحد منهم إلا وصاحب لسان أو إيه قرآن. أنت قاعد المفتدئ ده شنو؟ ذول لابس أخضر في أصفر واقف في الشارع يشحت في الناس وشايل له سبحة لالوبة؟ لا لا، أنا مش تخدت في المبتدعين. انت تقول شرامة، قول اي حاجة، ما ليس في وصف المبتدع ابدا، لانه هذا لا يعرف العير من النفير. لما تخدت في المبتدعة خدت اتباع كل ناعق ما عنده اي فهم، رعاع الناس، اتكلم في رؤوس البدع. فما تغتر يا عبد الله بالقرآن، ولا تغتر بصاحب اللسان. قال عبد الله بن مسعود في التحذير من رؤوس البدعة، قال إياك وإياهم. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما قولك إياك وإياهم؟ قال أهل البدعة لا كثر الله عز وجل، لا كثرهم الله ولا وقاهم من كل شر. قالوا ماذا تقول لنا في رجال يأتوننا من خراسان؟ قال احذروهم كما تحذر الأجرب. قال عبد الله بن مسعود: لأن أجلس إلى رجل من اليهود والنصارى يحدث الناس أحب إلي من أن أجلس إلى صاحبه. قال عبد الله بن مسعود: من جلس إلى صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. نقول أقدم الدين، تقدم الدين وين؟ أنت قاعد تأخر الدين، لأن جلوسك ده نفسه معصية لله سبحانه وتعالى. كون الناس يعرفوا إنك داعي سلفي تحذر من مجالسة أهل البدع، ده أحسن من محاضرة 3 ساعات ذا. قال حذيفة رضي الله عنه: إذا رأيت صاحب بدعة قد ولج طريقا فاسلك الطريق الآخر. قال: خشية أن تسلم عليه. قال الشاطبي: فإن كان يريد من مناقاته أن لا يسلم عليه حتى يعرف الناس بدعته فحيها لا يمشي نص الطريق يعمل منه كده، كان داير يظهر إيش السنة. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا جلس صاحب بدعة مجلسا فلا تجلس فيه حتى يذهب حره. فمن السخان الفيودي قال: إلى متى يذهب حره؟ قال: إلى شهر أو شهرين. لو في ذو عنده فهم يا أخوان للدين أعظم من فهم ابن مسعود حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مبارك والإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم الجوزية وشيخ حمد بن عبد الوهاب يجينا قدام، لأننا رأي فيه ذا. يقول لك: لكن ما فلان، يا فلان ده الإمام أحمد ولا ابن تيمية، شخص عادي من أصول أهل السنة والجماعة، مجانبة أهل البدع ومتاركة أهل البدع وترك السلام عليهم والحذر منهم وإظهار ذلك على رؤوس الأشهاد تقربا إلى الله عز وجل. ده المعروف. والله أنا إلى اليوم في كتب السلف ما رأيت مهادنة أهل البدع ولا كلمة ذكرها رجل من السلف يقول إنه يأتي إلى صاحب بدعة إلا بقصد الإصلاح والتوجيه والتحذير، يحذره ذاته وينصحه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما تأوي مش منه، لا، حذره، خوفه بالله، يذكره بالله. هذا كلام محل إجماع. ومشايخنا الأكابر الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الغديان سألوه قالوا لجماعة التبليغ نخرج معه؟ قال: لا تخرج معه. رفع يده قال له: يا شيخ لكن. قال له: انتهى البحث. ما في كلام كثير ويقول لك يا أخي النبي وحلف الفضول. انت حلف الفضول تعرف أكثر من الغديان ولا تعرف حلف الفضول أكثر من الإمام الشاطبي وابن القيم الجوزية وابن تيمية؟ الإنسان يعرف قدره يا إخوان، أي إنسان يعرف قدره. فأئمتنا رحمهم الله قديما وحديثا على مجانبة أهل البدع. لما قالوا بأقوال أهل البدع سفر الحوالي سلمان العودة وناصر العمر جالسوهم العلماء وشكلوا لهم لجنة مكونة من 3 أشخاص. وبعد ما جلسوا معه هؤلاء 3 أشخاص وبينوا لهم أخطاءهم والتوبة إلى الله منها وحذف وجمع الأشرطة التي هي مخالفة لمنهج أهل السنة والتي فيها إغراء العامة بالخروج على الولاة، طلبوا منهم التوبة وتلكأوا فيها، فأصدر هيئة كبار العلماء قرار بحبسهم وإيقاف دروسهم تجنيبا للمجتمع من دروسهم وإفساد عقائد الناس وتجنيب الشر للمجتمع. صدرت فتوى الحكومة طوال خطتهم في السجن. ما في. ولذلك لما ضاقت بهم تلك البلاد السلفية التي هي على منهج أهل السنة والجماعة قاموا فسافروا إلى مصر والشام والسودان عشان يعملوا خلايا جديدة وينشر البدع حقتهم وعندهم علاقة بأولئك ويمدونهم بالمال. أهم الحساب الدعوة السلفية في السودان متمثلة في جماعة نصارى السنة نحو من 50 عاما، ما نقول كتب لها العصمة من الخطأ، فحصل فيها أخطاء، حصلت فيها أشياء مخالفات، لكن في الجملة كانوا يدعون إلى التوحيد والسنة، وده العدل الذي أنزل الله عز وجل به كتبه وأرسل به رسله. والله ما عرفت السنة في هذه البلاد إلا عن طريق جماعة أنصار السنة المحمدية. بس خليكم منصفين يا جماعة، العدل الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، ما قلنا معصومين، بشر يخطئون ويصيبون. جاء هؤلاء الشذاذ من الآفاق وكلهم جاء من تلك البلاد وعليه ملاحظات منهجية وعليه ملاحظات متعلقة ببعض البدع، ولذلك طردوا من تلك البلاد ليوقدوا نار الفتنة في هذه البلاد. واغتر أهل السنة، مساكين أهل السنة، يقول لحية والجلباب القصير، يا أخفتش يا أخي. الصحابة كانوا يحذرون من طريقة الخوارج وطريقة الرافضة، لأنهم كانوا أكثر الناس شبها بمن؟ بالصحابة. حذيفة بن اليمان لما يأتي إلى الشام يقول له يا حذيفة يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله أشر علينا أين السنة من البدع. في ناس قاعد يتكلموا في الجامع، دي السنة ولا بدع؟ فيقول هؤلاء لا تجالسوه، فينكفي عنهم خلق كثير كانوا يظنونهم على السنة. من أصول المبتدعة قال السلف إذا جلسوا إليكم بدأوكم بحديث السنة. السودان يخدعك يسوي لك شنو؟ يبدأ لك بشنو؟ بحديث السنة، يعمل لك درس في كشف الشبهات، انت تخدر على كده وتنوم على جنبه، يشيل التحت كرعينك كلهم وتبيعهم بحديث شنو؟ السنة. يعمل لك حلقة في حمد النيل التوحيد، واقتروا على السنة بالكلامنا، يقول لك فلان ده بيتكلم في التوحيد، هذو ما مرات كلام أحسن من كلامنا زاد. اسمع كلام السلف عشان تبقى مفتح. دخلوا عليكم بأحاديث شنو؟ السنة. حتى إذا تمكنوا من قلوبكم، اللي مالك سون حيران، وده ماسك الميكروفون، وده ماسك العربية، وده كسوي كده، خلاص شيخنا فلان شيخنا فلان جاء وكذا، دخلوا عليكم ببدعتهم فاختلفتم أنتم في شأنه. يا أخي ما مبتدع، يا قال لك مبتدع منه؟ هو بيتكلم في التوحيد، انت قال عمرو بن عبيد ما يعرف توحيد؟ والله عمرو بن عبيد كان جل ليلة تكلم لك توحيد ما سمعته زعل. عمرو بن عبيد واصل بن عطاء مشركين عند الإشراك. الحجاج بن يوسف كان رأس في البدع، قال الذهبي وأنا أنقل لك ترجمته كما ذكرها الذهبي في السير، قال الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظلوما غشوما وكان ناصبيا خبيثا. ظلوما غشوما دي خليها معصية ساك، ظلوما غشوما سفاكا للدماء، ده كله معصية. البدعة جات وين؟ وكان ناصبيا خبيثا، بظلم ده وسفك للدماء عنده حاجة في راسه. كان ناصبيا ينصب العداوة لأهل البيت ولا يرعى لهم حقا ولا قرابته من رسول الله، خبيثا. خليت بالك. الشاهد الرؤوس في الغالب ما يخلو من بدع، سواء كانوا قواد او امراء او كذا او كذا او كذا. قال الحجاج بن قال ذهبي وكان ناصبيا خبيثا وكان ذا شجاعة وبأس ورأي ونجدة وتعظيم للقرآن. قال نسبه ولا نحبه ونرى ذلك من أوثق عرى الإيمان. قال الذهبي كان سبب قول الذهبي رحمه الله نسبه ولا نحبه، مع أن الأصل في الأمراء ألا يسبوا، لأجل أن الذهبي لبدعته جرى به القلم وأخذ خطا آخر. البدعة دي عملت له حرقان الذهبي، عشان كده قال نسبه ولا نحبه. بعض المشايخ كالشيخ عبد العزيز بن باز قال قوله نسبه ولا نحبه هذا ليس عليه العمل، لكن إنما غر ذلك الذهبي منه أنه كان ناصبيا خبيثا. دائما البدعة علماء الإسلام تعملون شنو؟ ديك صدر. فهذا الكلام الذي ذكره أخونا الصادق جزاه الله خير ينبغي أن تكون في مساجد المسلمين جميعا ومساجد أهل السنة بصورة خاصة. طيب، أيضا من أسباب الفتنة اليوم هو مشاركة بعض إخواننا الطيبين من أهل السنة متأولين مشاركة منهم لهؤلاء في الخطب أو في المحاضرات أو في الندوات أو المشاركة في إذاعة الطيبة وما أدراك ما الطيبة. ده منبر سلفي، تركب اركب هنا، اركب هنا جنب الباب ده، أمشي مساجد أهل السنة ما أكثرها اللي تبالك، أمشي الإذاعات السلطانية هم درمان، معرفة القرآن فرقان. السلف البدعة كان ركبت في الإمارة والحكم كان بيسايسوها، اللي بالك من الكلام ده، الكلام ده فيه دقة. السلف كرعينهم دي ما مشت إلا إليه السلطان، السلطان بقى أمير، الحجاج بن يوسف كان أمير، فكان الناس يتبعون عبد الله بن عمر أين يسير فيقف خلف الحجاج ويكبر فيكبر المسلمون خلفه. عنده رأي ولا ما عنده رأي؟ عنده رأي، لكن إيه الحكم والإمرة بغشنه شيء واحد. الإمام أحمد كان يصلي إماما بمسجد بغداد، فإذا ختم الخطبة دعا للمأمون وقد جلده ألف صوته. قال ابن تيمية وكان الشر مأمونا قبل المأمون، يدعو له اللهم أصلحه اللهم أصلحه اللهم أصلحه. طيب المأمون شنو؟ المأمون رافضي، خليت بالك جهمي، خليت بالك آذى العلماء وقال بخلق القرآن ومعتذري، لكن ركبت مع شنو؟ مع الحكم السايس، ويلتزم طاعتهم في غير معصية الله. لكن عنده إذاعة شارك فيها، عنده برنامج شارك فيه، بشرط يكون إيش؟ أمر سلطاني. أما أحزاب وطرق وهيئات وجهات مخالفة للسنة ما تشارك معها أبدا. وهم فتنوا الناس في الحقيقة، تشارك في إذاعة كذا 250 500، الشفوق في العالم الإسلامي كله، وقناة دولية وعروض، ليس لك أن تتأثر بهذه العروض، لأنه شعار هذه الإذاعة أنها مخصوصة بطائفة من الناس معروفون من الإخوان المسلمين. ثم الإخوان كحزب كبير تولدت عنه الطوائف، من هذه الطوائف القطبية والسرورية وغيرها، فنحن دائرين نتميز. بس ساكت يا إخوان من باب الأسبقية في الزمن، أنت قاعد 50 سنة تدعو، ناس جوا عنده 4 سنين، تفك البيرك تمشي وراه؟ أنت ما عندك ثبات، ما عندك أصول، ما عندك دعاة، ما عندك مشايخ، ما عندك أساسيات،
انت كنت قاعد على مهب الريح؟ انا اتعجب والله. والزول من اهل السنه اول ما جابوه في وسائل الاعلام وتحكر في الكرسي يعمل كده، وبالمناسبه وهذا الموضوع والايديولوجيات وحسب ما كذا، يتنكر للتوحيد والسنه. هذول يقول لك كلام، برنامج ده يتفرجوه فئام من البشر، يقول لك كلام في التوحيد، يقول لك انا ما داير اصنف، يعرفونه وصار سنه. يتلون ويتشبه بغيره ويترك السنه والتوحيد ولا يذكر من ذلك شيء، يتكلم بعموميات والوضع العام والان المسلمين مضطهدين وكذا، والواقع المسلم اليوم يحتضر والاسلام ينحصر ويعيش ويلات وجراحات، يتكلم كلام ما له قيمه في موازين الشريعه. خليت بالك، ويردد له في كلام اي ذول عارفه ست شاي عارفه. يعني شنو يعني تتكلم في التلفزيون عشان تقول له الامه الاسلاميه الان في حصار وما في ذول عارفه الحصار؟ يعني قل لهن الدين الذي بعث الله به نبيه. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله اعلنت له محاضره، شوف كلام الائمه واقع الائمه، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. محاضره والله كما انقل لكم الان عن احكام الحج، والمعادره معلنه في جده في مسجد الايرمتين، والشيخ جاء والعسكر والناس دي مليانه جات. نتوقع اول شيء يبدا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل. الشيخ بدا بالتوحيد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه. قال تعالى فاعبد الله مخلصا. ناس التوعيه بيجوا يتلفتوا، التوعيه الاسلاميه زي الشؤون الدينيه. الشيخ ده نسى المحاضره. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويهز راسه. والناس من طربه، طلبه العلم كلهم صوتي، وناس التوعية يدخل ويخرج ويدخل ويخرج، لأن عندهم إيه؟ محاضرة معلنة. فجاء في أذان وقال له شيخ المحاضرة، المحاضرة الحج فاضي 7 يوم والناس ماشيين، وقال يمكن الشيخ نسى وتذكر التوحيد ونسى الحج. الشيخ يرى الحج ده عنده شروط ذات، أول شروط التوحيد، ما في توحيد ما في فائدة للحج. فأول ما كلموا، نحن ما عارفين الكلام اللي دار بيناتهم، لكن سمعنا كلام الشيخ. نعم نعم نعم، يعني فاهم الحال. جاب يأخذ منه الحج 10 دقائق، فقال له حكاية لقيط من هنا ومن هنا، بيقول الحج 10، ويتكلم على أحكامه وتفاصيله. وقد حدث، المحاضرة كانت 40 دقيقة، 30 دقيقة في شنو؟ في التوحيد. 10 دقائق لخص الحج. واحد قال لي انا قاعد قدام الحج ده عديت 10 سنة، الحج ما فهمت الا من بعد 10 سنة، ما فهمت الا. قال لي ربنا اداهم القبول كلامه ده، قال لي خش لي طوال، تكلم عن المبيت ليلة 8 ليلة 9 وحكمه وماذا يفعل الحاج وينبغي، قال ينام بدري وكذا، والصباح وعرفة ومزدلفة وما يترتب عليها من الاحكام 10 دقائق. هنا يعمل لك ساعة إلا ربع ويمطمط في الكلام ويجيب في الأدلة، وفي الأخير يضيع شنو الموضوع الأصل هو التوحيد. أنا داير دعاتنا وشيخنا يكونوا فخورين بالتوحيد وفخورين بالسنة. حد ما الزول جابوه في التلفزيون أنت ما تغتر، وبيفتكر أنه جابوه في التلفزيون ده من زوجه ومن فهمه، معناه عنده نظرة خاصة من بين السلفيين. يقول لك الناس دي كلها لو في زول اشر على الزول ده معناه شنو؟ عنده ميزه. يقول لك كتر خير جابوني في شنو؟ تلفزيون. وبعدين الحته دي ما بقعد فيها، كان بقيت مشاتر بقول الكلام اللي بقوله في الحلقات هنا. يقعد كده يقول لك جزاكم الخير والواجب على المسلمين والناس يتراحموا ويكون بينهم رحمه وشفقه، يتكلم كلام عام. يقول لك يا مولانا جزاك الله خير بارك الله فيك، ان شاء الله نستضيفك في الحلقه القادمه ان شاء الله. يقول لك شايف؟ شايف النظام؟ الزول يكسب شنو؟ الجوله الثانيه، وثاني الجولة الثالثة والرابعة، وراح التوحيد بين الأولى والرابعة، ولم يذكر التوحيد ولم تعرف السنة في وسائل العلم. ولذلك حذاري حذاري من هذه الوسائل، والإنسان إذا دخلها يدخلها بصدق النية وربنا شنو يوفق. مرة جابوا الشيخ أبو زيد حفظه الله ومعه بعض القيادات الصوفية وبعض الجهات الإخوانية، وجابوهم مع بعض كوكتيل، فقالوا تفضل الشيخ أبو زيد يقول لنا كلمة كده عن هذا الموضوع. هل أعجبني في الشيخ حتى مقدمة كثيرة ما عمل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومتدى بهداه، وربنا في الحقيقة كلفنا وأوجدنا في هذه الدنيا لأجل عبادته طوالي. أيوة خليك فخور، هون ذاته بيعتز بيك انت قاشينه، هون الظهر انهم متضايقين منك وداري حول الميكروفون لجهة تانية، لكن بيعتبروا انه يقول لك الزول ده مؤمن بمبدأه والحتة دي جاها ما بيتفك منه إلا بقول الحق أصلا. هاي عشان كده بيعايل لك شنو نظرة إعجاب كده، لكن ما يبديها ليه، يقول لك لو سمحت جزاكم الله خير نستضيف الشيخ فلان ويحول منك شنو الميكروفون، خلي يتحول ما بيجيك صاب تاني، بيجيك تاني بدي ألبح. أيوة. فعلى كل حال أنا أولا أقول مخالطة أولئك المبتدعة لا نراها دينا أبدا، خليت بالك. والآن في قضون إن شاء الله شهر أو أقل من شهر ستصدر فتوى من هيئة اللجنة الدائمة وفقها الله فيما يتعلق بمخالطة المبتدعة والإجابة عن جميع الشبه التي يتمسك بها أولئك وأولئك. بعد ذاك الناس حيكونوا تحت الضحى، بعد ذاك إلا إنسان يركب الأحموقة ويقول أنا زاد وخليتكم وخلوني. أي لكن ثاني ما في فرصة دي، وفي اتصالات إن شاء الله جارية بينه وبين المشايخ في تحرير هذه القضية، وإن شاء الله ستسمعون خيرا. وأول مسجد حنوزع فيه الكلام للمسجد إن شاء الله، نبدأ بيكم لأن أنتم ناس نجدين، الزول يبدأ بالنجاضة فيه. أرجو منك نصيحة الشباب السلف الذين يصلون في مساجد السرورية مع أنهم يعرفون كلام المشايخ، أرجو منك نصيحة. يمشي مساجد السرورية ماذا يريدون؟ إذا كانوا يريدون التوحيد، التوحيد موجود في مساجد أهل السنة. إن كانوا يريدون السنة، السنة موجودة في مساجد أهل السنة. إن كانوا يريدون ترقيق القلوب وإصلاح القلوب موجود في مساجد أهل السنة. إن كانوا يريدون القرآن وسماع القرآن بأصوات نذيرة موجود في مساجد أهل السنة. الحمد لله. ماذا يريدون؟ إذا كانوا يريدون مخالفة السنة وتجويز العمليات الانتحارية والعمليات التفجيرية، ويريدون الحماس الغير مرشد والماء منضبط بضوابط السلف، هذا يجدونه عند أولئك لكن لا يجدونه عند أهل السنة. عضوا على السنة يا إخوان. ونصيحتي لإخواني من الدعاة المشاركين أن لا يكونوا سببا لفتنة الشباب على المنهج السلفي. المباح ده مش أنت تعتقد إباحته، أن نقول مباح، أن نفترض أنه مباح. العلماء ذكروا على أن المباح إذا كان يتوصل به إلى أو يؤدي إلى مفسدة كان فعل هذا المباح حراما، صح ولا لا؟ سب آلهة المشركين واجب مش مباح؟ واجب. لكن قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كونك تتكلم بينك وبين أخوه في موضوع يتعلق بأمور مالية وتخفي ذلك وتتكلم سرا هذا مباح، لكن إذا أدى إلى أن يحزن المسلم الآخر الثالث ويظن بك خيرا أو يظن بك شرا وأنك إنما تخفي هذا الكلام للإضرار به كان ذلك المباح إيش؟ حرام. وهكذا الشريعة مبنية على سد الذرائع، حتى لو كان يرون إباحة هذه الأمور ليس لهم أن يفعلوا ذلك لأن ذلك مما يكون سبب لتفريق الشباب السلفي. وكل يوم الاتصالات تجيني، والله عندنا كم من الشباب راح وقول تلاميذ لفلان الفلان، ما عارف يقول لك واحدين ما عارف يقول يصلوا مع فلان ذاك، واحد يقول لك ما عارف كم نفر كده مشوا هناك وما رجعوا. اولا هيك يلقوا ايش؟ يلقوا الدعابه تبعت، يلقوا الاريحيه، وتعال معانا ورحله واهتمام وكلمات طيبه ومساجد مكيفه وقروش ومال وهل السنه. حتى في بعضهم مكشرين لبعض، وده ما عارف كذا، وده هاجر زول. واخونا مصطفى ذكر موضوع الهجر، والشيخ الالباني له كلام نفيس فيه، قال الهجر عباده لكن يدور على المصلحه وشنو المفسده. اذا كان هجرك يزيد ويبعد زياده هجرك صار حرام، لان الاصل صله المسلم، والهجر لايش؟ للاصلاح. فما دام افسدوا عليك الهجر يكون شنو؟ حرام. يقول لك انا هاجر يا زول. الهجر شوفه اذا ترتب عليه مصلحه، بمعنى يعني انه محبه ليك شديده ومتعلق بك، واذا انت يومين ثلاثه ما مشيت عليه بيتاثر بيتضايق، كما فعل الرهط الثلاثه من اصحاب رسول الله، كان يعملوا شنو؟ يسارقون النظره لرسول الله، يعاينوا له كده، عاين لهم ولا ما عاين لهم، وخايفين. لو كان زي ده هجرك خليك ماشي فيه. قال ابن القيم رحمه الله: وينبغي للهاجر أن يتربص بالمهجور وينظر إلى المهجور، فإن رأى في هجره صلاحا وأن الأمر شق عليه مشقة عظيمة، قال استعمل الهجر بقدر ما تحصل به الفائدة. وإذا رأى إعراضا قالت فكين الحمد لله، لا إن شاء الله ما يسلم علينا، ده طوالي تمشيله في البيت تحضنه يسلم عليه ويقول له جزاك الله، نسأل الله يعفو عنك ونسأل الله يردك، والكلام ده خطأ وانت رجل طيب وان شاء الله ما تعمل الكلام ده وكده. في ناس هاجرين طوالي ما بيعاين لده ولا يعاين لإصلاحه، لأنه هو لم يهجر لله. لو هجر لله لراقب المهجور، فإن أصلحه استمر في هجره، وإن أفسده وصله بعد أن هجر. حذيفة بن اليمان هجر رجلا من أهل الشام، لأنه كان يجالس المبتدع برضو نفس الموضوع، فرأى رجالا من أهل خراسان ممن كانوا يقولون بالقدر يتعشون عنده ويطيلون الأنس معه إلى الليل. ده حصل 200 بعد الهجر. فقال حذيفة: والله لا أبقين ليلة حتى أصله، أخشى أن يفسد علي، يمكن يبقى خراساني يبقى قدري ناصبي، لحقه وسلم عليه. فكان هذا الرجل الذي هجره ثم خشي عليه من أحسن أصحابه، وينقل عنه ابن القيم مقالات هي من رواية إيش؟ هذا الرجل عن حذيفة رضي الله عنه. الشاطبي كل رواياته عن حذيفة تمر بهذا الرجل، الآن نسيت اسمه، لو جينا في وقت آخر نديكم اسمه، يروي عن حذيفة مقالات كثيرة. ده الرجل المهجور، القبيل حذيفة مشاله ولحقه ضمه عليه عشان ما يفوت غادي. فالناس ذاته مفتونين الآن، ما تحاول تكثر من الهجر، هجر هجر هجر. هذا من جهة. من جهة أخرى في ناس ما يقدر يقول للمبتدع أنت مبتدع من المخالفين لأهل السنة على سبيل العموم من سروريين وقطبيين وإخوانيين، لكن عنده جرأة بالغة على إخوانه في الدعوة السلفية، لا يمكن أن يترفق به، ولا يمكن أن يقيل لهم عثرة، ولا يمكن أن يدرك لهم إيش مغفر على ذنب، إنما يتكلم في أعراضهم ليل نهار أشد من كلامه في أهل البدع الصرحاء المعروفين. أنا بهذه المناسبة أقول للشباب السلفي: لا تدخلوا مساجد أولئك، ولا تصلوا معهم، ولا تجلسون إليهم، فإن البدعة لها عدوى. قال ابن مسعود: عدوى البدعة أشد من عدوى الجرب. أنت لو داير تعرف الكلامنا، واحد خليه يمشي مع واحد من أهل البدعة ويصلي عنده جمعتين، شوف الجمعة الثالثة يجيك براي. ليه؟ لأنه يقول لك الغرام يا سلام، ياخذ يقرأ زي السديس، وبعد شويتين ينقابل وسلم عليه تلقى الشيخ ده عنده أسلوب يحضنه، يقول لك ده زول ما بيعرفني حضني، وعلى السنة زول تسلم عليه كشر، يقول لك امشوا عليلي يا زلمة. وبعد شهرين يقول له انت شغال وين؟ في الجامعة الإسلامية. اها جات كلية في كلية الاقتصاد وها ظروفك كيف كذا. بعد شهرين تجيه الصلات والإحسان. بعد شهرين تلقاها راكب عربية وانت ماشي حافيها. السبب البدعة. هنالك ما يقول انا سلفي وجماعة أنصار السنة بدعة وكذا وكذا. اي زول عنده حرص على هداية الخلق خليت بالك لا يتكلم في مساوئ أهل السنة، إنما ينصح لهم ويبين حال أهل البدع، يبقى شغله في الخط الخارجي ما يبقى شغله في الخط الداخلي. هل من خبر عن رجوع تلميذ الشيخ محمد مصطفى وقدمت تلميذ يا تلع مع مصطفى تلميذ كتاب تلميذ اسمه واحد اسمه تلميذ سيد نصر اكتبوا معنا سيد نصر سيد نصر على منهج هؤلاء حاله كحال هؤلاء ما يختلف عنه. جلسوا معه المشايخ وبينوا له الأمور على وجهها وأصر وكابر ذات الحاجة الكعبة اللي زفيه عشان يتكلم بلسان والبذاء والسباب يحسنه كل إنسان. حتى قال السباب ده كثير هستأجر لك واحد يسب لك الدنيا دي كلها 5000 ما يخلي لك شارد ولا الشغل هاي. بعض الناس يسترجل بشنو بالسباب والإساءات وكذا ويعمل كذا رسالة ويديها اسم لما القول الايه في كذا وكلام ما عنده كرعه. لو فحصته تلقى فيه أغلاط نحوية وأغلاط لغوية وأغلاط شرعية شاكته. المهم حذاري حذاري من ايه من هذه الأهواء. وين تصلوا إن شاء الله مع الشيخ ده خليت بالك ووعدنا خير بأنه يسجل كذا بعض الجمع عن المبتدعة بالشقة الثانية. يعني أننا الشقين المبتدعة يمين ويسار صوفية بطرقية وبشعارات وبألوان وبقبور وبأضرحة وبكتب ديل دايرين عناية خاصة لأنه فتنوا أمم من الناس. لكن أهل السنة ما يفتنوا بديل بقدر ما يفتنوا بشنو بالتانين ديل لازم هذا يفتنوا بيديك. عشان كده لا يقلون شرا عن أولئك وضيعوا شباب الدعوة في مؤسسات تعليمية وغيرها. والحمد لله الآن في صحوة وفي إقبال وإخواننا والشباب الجامعات ما شاء الله الآن عندهم غيرها حتى ما تجدها عند الدعاء. واحد يتكلم معاي بالتلفون وفي الأخير أنا بسمع في كلامه أخذ له بكية في التلفون هون عليك شيء. بعد ما روق قلت له الحاصل شنو؟ قال لي يا شيخ هؤلاء المبتدعة وشوشوا على الشباب في الجامعات واتبعهم كثير من الشباب وفتنوا الشباب و ذول عنده حرقة. قلت له جزاك الله خير وين جامعتك؟ قال لي جامعة كده. قلت له نجيكم محاضرة. صبرت بالشغلة دي وأنا كنت مشغول في حقيقة لكن الوعد قائم وكان الأخذ موجود. على كل حال فيهم غيرة لأنهم في الحقيقة الأحزاب كلها مقابلنا في الجامعات والمؤسسات فعندهم غيرة شديدة وهذه الغيرة يعني نحب يعني ونرغب أن تتوفر في جميع المشايخ والدعاة حتى يستقلوا بأنفسهم وحتى يوجهوا توجيها عاما لكل الشباب ويكونوا مستكثرين بأنفسهم ومحاضرات تخصهم وبرامجهم تخصهم. هذا الدائرين له كده. الليلة كم داعية سلفي؟ لو عديناهم يمكن يفوتوا 200 ديل شويين ولا كتار؟ كتار من دايرين لنا 4 أو 5 نعم الله الصغير فيهم معنا ديل دايرين منهم شيء أفصح منك لسانا أعلم منك خليت بالك أسبق في الدعوة يا الله منك من جاي مطرودين زاد هاي عليهم ملاحظات. والناس الآن هنا على علات قبلتهم مسبوا مساجد. فإنت الليلة صاحب دعوة وصاحب منهج عليه أئمة كبار يقتدي بالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ الشيخ الغديان الشيخ ربيع بن هادي يقتدي بأولئك. هل حصل بينكم محمد عبد الكريم أو عبد الحي؟ أنا في الحي عبد الكريم مع محمد عبد الكريم ما رأيته في حياتي إلا مرتين. ما رأيته إلا مرتين انتبهوا. ومرتين، مرة في جاي في دورة علمية وأنا حاضر في المسجد مصلي صلاة المغرب وجنبي بين المشاركين في الدورة. وعبد الحي أظن شفته مرتين في افتتاح مسجد في اللاماب، وكان خطيب المسجد أحمد علي الإمام، واللجنة طلبت مني تعليق بعد أحمد علي الإمام وعلقته وتكلمت في قضايا تتعلق بالمنهج. وبعد ذاك جاء عبد الحي وداه فرصة، أيضا أنا قعدت في الكرسي. والبرنامج طبعا كل ذول شنو يقعد في الكرسي، قلت إذا قام أنا بخلي كل الكرسي بتاعي شوف له كرسي بتاعي. يعني أجمعته على أنه ما أفارق شنو كرسي بتاعي. فزاد اعتذر قال لهم معلش معلش يا شيخ اتكلم، قال لا لا، وعلى كده رفعت الجلسة، اتكلم رئيس اللجنة ورفعت. ده بالنسبة لعبد الحي. بالنسبة لعبد الكريم مرتين وما حصل بين فين مناقشة. مدثر كان معانا في السودان، كان معانا في السودان، وكان خطيب المسجد لجماعة المركز الإسلامي في السودان. وفعلا استرابوا الشباب عمره ولاعب كور سلفي ولا خلفي، ما في كلام في التوحيد في البوسنة والهرسي، كل بوسنة والهرسي وكلام في الأحداث الخارجية. فأهل السنة من الشباب قالوا نعمل جلسة، الجلسة دي يبحث فيها بعض الإخوان بحوث علمية. الأول البحث الأول يتعلق بالإخوان المسلمين، البحث الثاني يتعلق ب التبليغيين، البحث الثالث يتعلق بالسروريين. السروريين بحث عنهم أول ما بحث في السودان في مدينة السودان في المركز العام الخاص. وجوني مجموعة من الشباب منهم خالد سكرات تاجر في درمان هنا، وواحد في الثورة كان زمان اسمه منصور من أولاد الثورة السلام في حلب، ومحمد سيد حاج. ذيل الشباب الثلاثة جوني وقالوا دعنا نعمل بحث، وانت رايك مسبقا معروف وانت حكام على هذه البحوث، يعرض البحث عليكم وانت رايك معروف لكن تقولوا ثاني من باب ايش. فبدأ بأوعيتهم قبل رعاية. وبعدين نجيب الكلام على منه على الأخ مدثر ويبدي رأيه في هذه البحث. يبحث الإخوان المسلمين بحث فيه وتكلموا كذا وجابوا المصادر وكذا. الحقيقة كان بحث ممتع وشيق، وكان عملوه محمد سيد حاج ومنصور وأحمد أحمد مين كذا أستاذ الرياضيات في مؤسسات عندنا هنا. ويلا قدموا البحث، قالوا يقدموا منه يقدم محمد سيد، يقدم منصور، يقدم محمد سيد. هذا في الأخير وقع الاختيار على محمد سيد. محمد سيد اعتذر وقال الزول ده يمكن يغلطني عمل لي وبتاع وإلى آخره. ما كان الحكاية وصلت في المستوى الليلة، فقال خلاص يقدم محمد سيد وقرأ محمد سيد وكان على إخوان مسلم. أول ما انتهى البحث خلاص جاء صلاة الليل العشاء ومرقنا ونتوضأ، مدثر يتوضى بجاي جنبي وانا بتوضى جنبه. قال لي يا شيخ الاخوان المسلمين ذبحوهم ذبح على اللغه السعوديه يعني ما خلوا فيه حاجه. قلت له كيف؟ مناسب ولا غير مناسب؟ لا غير مناسب. طيب الاخوان المسلمين ما في ولا تشرد بين التسابيرين دي ذات حاجه. كان قلت له اخو مسلم يقول لك لا 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 دي الحاجه الصعبه. انتهى ليه؟ الاخوان المسلمين قال لي في شنو تاني؟ روح على البيت يا شيخ خلاص الدنيا ليلت وانا اولادي في كذا وكذا. قلت له انا اسمع كذا شوف حاصل، انا ما حبيت اظلم انا عارف الشيخ. قال لا لا بس خارج الشيخ وخلاص والدنيا ليلت. طبعا هو يخشى لا يخشى انه في بحث اخر يتعلم. فهم الان محمد الشيخ تردد قال لي الان السورية ولا التبليغين؟ قلت له التبليغين خلوه ولا شغلت الشنطة واضح جيب لي السروريين دي، شالوا الورقة دي دخلوا الورقة دي
عليه الخصومة إنما تكون في إيش؟
يلا أول ما قال السعودية اتق الله يا محمد السيد أنت فتان أنت كان. قال يا إخوان والله هذا اللقب ما جاءت به إلا المخابرات السعودية، وهذا اللقب ما أنزل الله به من سلطان، وهو فرية بلا مرية مهيج علينا الناس. قال والله يا إخوان أنا أحبكم جميعا وأحب هؤلاء هذه الوجوه النيرة وأحب الركع السجود. طبعا في ناس بتقدروا الكلام، أنا تلقى أي حاجة ثانية، وأحب الركع السجود وأحب هذه الوجوه النيرة. واحد من إخواننا من أهل السنة من ضمننا رجل طيبان كن ساري ولا ما أعرف إيش، قال يا جماعة يا شيخ هذا الإخوان هؤلاء الإخوان فتانين وحاسدين للمدرسة واق واق وف ما نزف معه. والحكاية شنو؟ جاء وكان داير كده، لأن طبعا لسه على الفايلات والفتح والعلماء والكلام والكتب. الحكاية جاء ضرب 5 دقائق وفعل، وفعلا باع بيته جنب البلد في لسه مع المدرسة. ما تلاقينا في مناقش في ناس يقولوا برضو الصادق عبد الله على بابا نزل كيف والتغير من هذا التوحيد وأنه تكلم
عنه
أبو عبد الله وقلت إيش الإمام والنزول كويس. أنا الرجل أول ما حل طبعا كان معانا في الباب وصلي جمعتين ثلاثة في مسجد ايش ها نور الدين، لا نور الدين مش عمي، لا مو الوالدين، والدين مش عمي. مسجد من اهل السنة داخل اللي مدوه مكيال مسجد الشيخ مكيال، صلى جمعتين ونزل في برعي وعقدته وحذر مني وكذا الجمعة الأولى الجمعة الثانية. أنا طبعا ما صليت معه لكن شنو الخبر تواتر. واحد قال لي والله في واحد جاي من السعودية تف البرع إذا تف ما خلاص. قلت والله زول في الأعمال ما حد إيش عارف. هو جاي أخونا أبو عارف عوض اسمه حي العوض، قال لي نمشي لي يوم الرجلين نحاول ندعو لي للإخوان نتعاون معهم. قلت له يعني إحنا ما نمشي، أنت في بيتك أدعوه ونحتاج. ودعوه فعلا جلست معهم جزاك خير أنت تعامل مع السنة وفي التجارة السعودية لسه نحن ما عارفين السبب ولا عارفين الشيخ ومنه ولا كده، لكن ما دام الزوج شنو صرح بالتوحيد وانا اتكلمت بعض المبتدع الظاهرين كده انه على منهج ايه، ودائما اهل السنة ايش يؤتوا من باب ايش حسن الله، لان عندنا العاقبة ايش والتوحيد. والتوحيد عمرو بن عبيد موحد، الله لو جبت توحيد عمرو بن عبيد الآن يغلب الناس دي كلها. الخوارج كانوا موحدين ولا ما كانوا موحدين؟ واحد جالي الحجاج بن يوسف ووفاء بوعده وكان واحد ضمنه، وبعدين جالي الكتل القصة أنا ما دار أحكي في تفاصيلها. المهم قال له تجي بعد 7 يوم تدي أماناتك تجي نقتلك، قال له يجيك 7 يوم جاوا في الموعد. قال أما وقد لبيت ووفيت بوعدك فإنا قد عفونا عنك. فقال الحمد لله الذي وفقك لما ذكر. وفاء بعد 7 يوم جاءه وشكر الحجاج لك التخير. قال له لماذا لم تقولها ساعة إذن كتب الخير قد ما كانت تقول اليوم الأول قلنا لك عفونا عنك. قال أردت أن لا أقرن حمد الله بحمدك أنت يا حجاج. توحيد ولا ما توحيد؟ الاثنين ما بشكركم في يوم واحد، كل واحد 7 يوم الله وبعدين داني الحجاج بعد توحيد، لكن رايح فيها برضه ليه توحيد رايح فيها ليش؟ لأن المسألة ما فيها شنو منهج. أنا ذكرته يوما ما بخير بناء على ما علمت عنه في ذلك الوقت، لكن فيما بعد عرفنا عنه الكثير والكثير، ولذلك بينا حاله. ولو لم يكن أنه ولو لم يكن منه إلا أنه تبنى نفس الأفكار التي كان يلندن حولها الخوارج من القول على الولاة وقضي في الأمراء والقول بالتبذيرات والتكفير وكذا يكفي، مع أنه ما من حريق الشيخ الألباني يحسنه هو يتولى إيش تضعيفه. أنا قلت كان شلت منه 15 سنة بتاع اللعب والبلوغ يكون في عمره فضل كم 10 سنين، 10 سنين ما إنسان تأهله عشان يبقى محدد. الألباني عنده عمره مات على 93 سنة، شيل منه حق الصغر والجري 15 فضل كم؟ عملية حسابية يا جماعة 75 سنة في علم الحديث، معقول زول يشطب كلامه وعمره في علم الحديث 10 سنين؟ هذا كلام مستبعد غاية البعد. ولو كان الأمر كذلك كان الناس كلها بقت محدثين. واحد قابلني في الشندي قال لي ده شيخنا، قلت له أنا وسعد اسمه منه شيخ فلان، قلت له شغال شنو؟ قال لي ده محدث. يا هذا متحدث ولا محدث؟ قال لي لا محدث. جزاك الله خير محدث، قلت جزاك الله خير وفدت منه. وانا سألت ده المحدث ده اصلا معقول محدث قاعد من الكتاب والناس ما عارفينه؟ ما يمكن ابدا. فده فيما يتعلق بالصادق ابو عبد. مساله المناظرات اللي تبان في الحقيقه بعض طلاب العلم نحسبه من الاكفاء طلب منه مناقشه، واذا كان انا عندي خطا ارجعني الى الصواب. والانسان اذا طلب التصويب منك ليس لك ايه ان ترده. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عاتبه في امر من؟ في امر عبد الله بن مكتوم لما اعرض عنه. فليس من منهج السلف ان الانسان جاك عشان يناقشك ويقول لك انا اما انت على صواب او خطا او انا على صواب او خطا بين لي. تمشي تقول له انا انت ما عالم، انا نبغى اناقش العلماء. قال له انت عالم؟ قال له انا عالم. واجمع السلف في كلامه ومصنفاته انه من ادعى العلم فهو جاهل اصلا. الى اليوم اقرا مصنفات الشيخ الالباني، هل لقيت فيها الشيخ فضلا عن فضيله الشيخ فضلا عن العلامه فضلا عن محدث بقلم محمد ناصر الدين الالباني؟ صح ولا غلط يا جماعه؟ بقلم منه واحد قال لي عن ناصر الدين الالباني ده نجار ولا شغال؟ ما يقول الشيخ فضيلة الشيخ العالم عشان نعرف عالم. قلت له الزول عن نفسه ما بيقول شنو؟ أنا عالم. الناس بيقولوا العالم اللي فالك. الشيخ ابن عثيمين يقول من القواعد المقررة في المناظرات أن المناظرات كانت في عهد السلف قليلة قليلة، وفي قلتها كانت مضبوطة بضابطين. احنا مش مع كلام مشايخنا، احنا شغلة بحماسات وعوق وعوق وعوق، احنا شغالين في السوق. شرطين: إذا علم من الطرف هذا ومن هذا الطرف قصد الوصول إلى شنو وترك المغالبة. مغالبة أنا وإنت وجماعتي وجماعتك وين وين. الشيخ الألباني كان جالس مع جماعة قالوا له يا شيخ أنت معاك 12 ونحن معانا 6، يعني عددنا معاك يا الشيخ الألباني أكثر من عددنا يعني ضعفينه. الشيخ قال لهم بطلت المناظرة الآن خلاص. فسد إيش؟ فسد الله. هي قد شنو؟ مغالبة. يقنع إذا نتلاكم ما ممكن نفرين لعشرة نفرين عاد. فقصد المغالبة يفسد إيش؟ الأمر. ويكون النية المغالبة. وإذا قصد الناس النية أنت ذاتك يدخلك المغالبة. نحن معصومين ليه غالب وهذا بنية المغالبة وفي الأخير ما يكون فيها فائدة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط المناظرات أنه يكون في الباطل الصرف. هل تبالك؟ يكون في أمر ده يقول والله الطواف بالقبور جائز وده يقول شنو؟ ما جائز. وده يقول جائز وده من محبة الصالح وما جوا حاجة ده شنو؟ باطل الصرف أو باطل كان سببه التأويل. ما نصرة المذهب الآن؟ هو ينصر مذهب شيخه العلوان، والعلوان العهد قريب مسجون في السعودية محبوس من قبل أهل العلم ما من قبل السلطات السعودية من قبل العلماء الإتبال، وكتبه بتحمل قوام، والمشايخ بينوا حاله، الشيخ ربيع بن هادي، عزيز بن هادي المدخلي، الشيخ عبد الكريم الخضير، وردوا عليه ردود واضحة وكتبه موجودة. أهل اليمن أيضا كتبوا رسائل في بيان مناقضاته في شرح نواقض الإسلام، وما كتبه في كتاب نواقض الإسلام من الأشياء اللي خالف فيها منهج السلف. والآن في 50 صفحة كتبها الشيخ عبد العزيز الرئيس في الرد على سليمان العلوان اللي هو الشيخ هذا الرجل، والآن نشرت في النت، ويمكن في اليومين دي تصل في يد بعض إخواننا في شندي ويرسلوها لنا والناس تطلع عليها. فنحن أصلا ما شاكين أصلا الجامع ده زي ما فيه 6 أو 7 أبواب نحن متأكدين أشلنا إحنا عليه وشنو هذا الحق اللي قبلنا، ولذلك ما ندري ما يصح ده نشتغل شغل نحذر المبتدعة، نبين مناهجه، نبين الخلل الذي هو في برنامجه، ونحذر الشباب منه ماشي، وفي الأخير شنو الحق يغلب والباطل إيش. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.